إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. لما تناولت الآية السابقة أحوال أصحاب الكهف، أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم ولجأوا إلى هذا الكهف، فأواهم الله عز وجل وحفظهم في أبدانهم وأبقاهم نائمين لمدة طويلة، كما سيبين في آخر الآية، 300 سنة و9 سنوات. بعد ذلك أيقظهم الله عز وجل وأفاقهم ليكون استيقاظهم آية وحجة على المنكرين بالبعث، وأن الله عز وجل قادر على بعث الناس من قبورهم بأبدانهم وأرواحهم. وكما قلنا سابقا بأنه كان نزاع بين الناس وقت بعثهم ووقت إحيائهم وإيقاظهم من نومهم، كان الناس يتنازعون في شأن البعث، هل هو بالأرواح والأبدان أم بالأرواح فقط دون الأبدان. فبين الله عز وجل بإيقاف قومهم وعثورهم عليهم: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها. أنامهم الله عز وجل هذه المدة الطويلة إكراما لهم وحفظا لهم من أعدائهم، لأنهم فروا بدينهم، ومن فر بدينه إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله حفظ له دينه وحفظه في نفسه وحماه وحفظه من عدوه، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي يجد مراغما يرغم به أنف عدوه وينجيه الله عز وجل منه، لأنه فر بدينه ويحفظه الله عز وجل ويثيبه. وهذا ما فعله مع هؤلاء الفتية ومع هؤلاء الشباب أصحاب الكهف. قلنا بأن لما عثر عليهم وتنازع الناس بعدما ماتوا، بعدما استيقظوا واطلع الناس عليهم ورأوا أن كل شيء تغير وأن الأزمنة تبدلت، بعد ذلك أماتهم الله عز وجل، واختلف الناس بعد ذلك هل يبنون عليهم مسجد أم يبنون عليهم بنيان؟ فذكرنا في الحصة الماضية أن الذين غلبوا والذين كانت لهم السلطة قرروا أن يبنوا مسجدا على قبور، لأن هذا الكهف أصبح قبرا لهؤلاء الفتية، قالوا لاتخذن عليهم مسجدا. وتحدثنا عن اتخاذ المساجد على القبور، وبينا بأن في ديننا وفي شريعتنا لا يجوز ذلك، وأن هذه الآية لا تدل على الجواز لا من قريب ولا من بعيد، وإنما تحكي ما حصل بين أولئك القوم، وأن الذين غلبوا على أمرهم قرروا وحلفوا أن يتخذوا عليهم مسجدا. ثم جاءت هذه الآية لتتحدث عن موضوع ثانوي يتعلق بأصحاب الكهف، وهو موضوع العدد، موضوع عدد أصحاب الكهف. فبطبيعة الحال أن إثارة هذا الموضوع والسؤال عنه كان بإعاز من أهل الكتاب، من اليهود بالذات، هم الذين أوعزوا إلى المشركين من قريش ومن العرب أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف، أن يسألوهم عن أصحاب الكهف. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فجاءت الآية ونزلت الآية لتبين أن هؤلاء أصحاب الكهف هم فتية آووا إلى الغار، فآواهم الله عز وجل وأنامهم وبقوا هذه المدة الطويلة، وذكر القصة المجملة وذكرها مفصلة كما سبق. ثم من غير شك أنه بعدما نزل القرآن بتفصيل الموضوع، موضوع أصحاب الكهف، أن أهل الكهف بدأ أن أهل الكتاب بدأوا يتحدثون عن عددهم مختلفين فيما بينهم، فمن قائل يقول أنهم كانوا ثلاثة وكان الكلب هو الرابع، ومن قائل يقول أنهم كانوا خمسة والكلب هو السادس، ومن قائل يقول بأنهم كانوا سبعة والكلب هو الثامن. القرآن الكريم حكى هذا الخلاف وهذا الذي سيقولونه، لأن سيقولون يعني بالسين التي تدل على المستقبل، السين وسوف هي للمستقبل، أي بعد نزول القصة وتفصيلها من قبل القرآن الكريم، أن بعدما جاء الحديث مفصلا في كتاب الله عز وجل عن أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إن قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا انشطط، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، إلى آخر القصة. لما نزلت هذه الآيات الكريمة وتلا صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى الناس وعلمها من جملة من علمها أهل الكتاب، القرآن الكريم أخبر بما سيقع وبما سيتحدث عنه هؤلاء أهل الكتاب بعد نزول بطبيعة الحال بعد تفصيل القصة، لأنه سيقولون ثلاثة الرابع كلبهم ليس متصلا في النزول مباشرة بعد حكاية القصة، يعني نزلت القصة لنتخذن عليهم مسجدا إلى هنا، فبدأ الناس يتحدثون من هنا وهناك عن عددهم ويختلفون فيما بينهم، فجاء القرآن ليخبر بما سيقول هؤلاء، بما سيقولون عن عدد، المسألة تتعلق بقضية كما قلنا هامشية ليس قضية ذات فائدة كبيرة، يتعلق بالعدد، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. إذن القرآن الكريم حكى لنا ما سيختلف فيه الناس وما تنازع فيه الناس في شأن مسألة لا ينبني عليها كثير من الفائدة، وهو مسألة عدد أصحاب الكهف. سيقولون فبطبيعة الحال كما ترون أنهم اختلفوا، أن الناس اختلفوا في عدد أصحاب الكهف إلى ثلاثة أقوال، قول يقول بأنهم ثلاثة، وقول يقول بأنهم خمسة، وقول يقول بأنهم سبعة زائد الكلب لأنه كان معهم كلبهم، لأن في القصة أيضا القرآن الكريم قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد أي بالباب. إذن القرآن الكريم حكى لنا ثلاثة أقوال التي قالها الناس، إلا أنه فند القولين الأولين وأبطلهما وبين أنهما رجم بالغيب، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، قال رجما بالغيب. هذان القولان لا ينبنيان على أي دليل ولا أي حجة ولا أي برهان، وإنما هو مجرد رجم، لأن الرجم هو الرم، رجم وقذف بما لا يعلمه الإنسان، أي قول بدون علم وبدون معرفة ولا أي شيء. بمعنى الرجم بالغيب يعني الرجم هو الرمي، والغيب هو ما غاب عن الإنسان الذي لا يعلمه. إذن المعنى أن هذين القولين قولان باطلان، كون الكهف ثلاثة والكلب هو الرابع، أو كونه خمسة والكلب هو السادس، هذان القولان باطلان، لأن أصحابهما قالوهما من غير دليل ولا برهان، وإنما هو رجم بالغيب. سيقولون ثلاثة رابع كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، قالوا يقولون سبعة وثامنهم كلبهم. القرآن الكريم سكت عن أصحاب هذا الرأي الذين قالوا إن أصحاب الكهف كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. القرآن الكريم لم يدمجه مع من سبق ولم يعلق عليه بشيء، أي سكت عنه، فدل على ذلك والله أعلم أن هذا هو القول الصحيح، وأن أصحاب الكهف هم سبعة وثامنهم كلبهم، باعتبار أن القرآن الكريم فصله عن القولين السابقين، والقولان السابقان أبطلهما وبين أنهما رجم بالغيب، وهذا القول الثالث يعني لم يعلق عليه بشيء، سكت عنه، ما يدل على أن هذا القول والله أعلم هو القول الصواب. ولكن عباس رضي الله عنهما كان إذا قرأ الآية يقول وما يعلمه إلا قليل، أنا من, 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 من أولئك القليل، يقول أنا من ذلك القليل اللي كعفوا هذا العدد، لعله أدركه من هذه الآية، يعني فهمه، وهو يعني الحبر المعلم الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه وبالفهم وبالتأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقال إني من هذا العدد القليل. المهم وأن القرآن الكريم ذكر هذه الأقوال الثلاثة، فندى الاثنين وسكت عن الثالث، مما يدل على أنه هو القول الصواب. وإن كان أن معرفة عدد أصحاب الكهف لا طائل تحته، يعني ما فيش فائدة كبيرة، كونهم سبعة ولا ستة ولا خمسة ولا أقل ولا أكثر، أي فائدة يجنيها الناس ويستفيدها الناس من هذا الأمر؟ لا شيء. ولكن القرآن الكريم، وهذا ما أشار إليه ابن تيمية رحمه الله في مقدمته في التفسير، جميعا واحد الكتاب مقدمة في التفسير تكلم عن قواعد التفسير، يعني الإنسان لا يمكن أن يدخل إلى التفسير وأن يتحدث في العلم دون أن تكون له الأهلية وأن يكون يملك الأدوات وعنده مجموعة من القواعد التي تعينه ويطبقها. قال فيما يتعلق بهذا الموضوع، واستدل واستنبط من الآية هذه تحدث عنها، واستنبط منها، قال أن أحسن ما يقال حين حكاية الخلاف هو ذكر الأقوال في الباب. أحسن ما يقال في حكاية الخلاف عندما يكون في المسألة خلاف أنه يحكى الأقوال، أقوال الناس الموضوعة أو الموجودة في الباب، الموضوع الذي يتكلم فيه الناس، وأن الذي يتحدث عن موضوع فيه خلاف ولا يذكر فيه الخلاف هذا قصور، يعتبر نقص من صاحبه، أو يذكر الأقوال ولا يرجح بينها، لأن مما هذا ما نستفيده من الآية الكريمة ويستفيد منها، وبالذات طلبة العلم الذي يطلب العلم كيف. ولذلك حينما ترجع إلى الكتب وخاصة كتب الفقه اللي أحسن ما تطبق فيها القاعدة كتب الفقه، فتجد أن المسألة حين يكون فيها أكثر من رأي وأكثر من قول، فتجد العلماء يذكرون الأقوال الموجودة في الباب، هناك ثلاثة أقوال وهناك أربعة، وهناك مسألة وصلت فيها عشرة الأقوال، وكاين مسألة فيها أكثر من عشرة أقوال، قول يقول بكذا وقول يقول بكذا وقول يقول بكذا. مثلا إذا أخذنا مثال ديال استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، يعني مش بغيت تقبل الحاجة نتاعك لا في البول ولا في الغائط، ما تستقبل القبلة تعمل وجهك هكذا ولا تعمل الضرب ديالك هكذا. إذن يعني خذ الاتجاه الآخر، يعني لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول ولا غائط، لأهل المدينة اللي هم القبلة ديال الاتجاه ديالهم المعاكس للقبلة قال ولكن شرقوا أو غربوا، هذا بالنسبة لأهل المدينة، أما بالنسبة لغيرهم فيختلف الأمر. نحن بالنسبة لنا الشرق والتغريب هو نفس، هو نفس، إذا شرقنا استقبلنا القبلة وإذا غربنا استدبرنا القبلة، ولكن نذهب إلى الشمال أو إلى الجنوب. فإذا رجعت إلى الاثنين الأوتار مثلا ديال الشوكاني تجده يقول بعدما ذكر الحديث وحديث عبد الله بن عمر أنه صعد على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يقول مستدبرا الكعبة. هذا الحديث قال يعارض الحديث الأول. قال في المسألة أقوال، قول يقول بحرمة استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري وفي البنيان، وقول يقول يمنع في الصحراء ويجوز في البنيان، وقول ثالث يفرق بين الاستدبار وبين الاستقبال فيجوز الاستدبار ويمنع الاستقبال. إذن هذه هي هذه المسألة التي يعني تلامس هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها. في المسألة على العلم، في المسألة حين يكون فيها خلاف يذكر أما كون واحد يأتي ويأخذ الرأي الذي يراه هو ويضرب ويسكت عن الرأي الآخر، وكما قال ابن تيمية فالذي في المسألة يكون فيها خلاف ويذكر فيها قولا ولا يذكر القول الآخر يسكت عنه، فلربما المسكوت عنه هو الصواب، فلربما الرأي الصورة الأخرى التي سكت عنها تكون هي الصواب. مثلا علماء المشرق وخاصة بالذات العلماء السعودية حينما يسألون عن غطاء المرأة الوجه هل هو واجب، يقول إنه فرض من الفرائض ويمشون، لا يقول بأن، على الأقل يقول بأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قول يرى أن وجه المرأة عورة وهو الرأي ديال الحنابلة، وقول يرى أن وجه المرأة ليس عورة وهذا هو رأي الجمهور، لكنهم لا يقولون هذا القول، هذا يسكتون عنه بالمرة. لماذا؟ لأنه يخالف رأيهم. طيب سيدي قل بأنه المسألة فيها قولان، قول يقول بالوجوب وقول يقول بعدم الوجوب، ولكن نحن نرى أنه واجب، ما كاينش إشكال إذا كان رأي ذلك أنت، هذا ما كاين إشكال، لكن أن تسكت عن الرأي الثاني وتعرض عنه ولا تعيره أي اهتمام هذا ليس من الإنصاف العلمي، ليس من الإنصاف في العلم. شوف القرآن الكريم، هذه الفائدة اللي نأخذها من القرآن، أن عن مثل هذه الأقوال في العدد هي أصحاب الكهف قولان باطلان لأنهما رجم بالغيب، ومع ذلك القرآن ذكرهم ولا ما ذكرهمش؟ ذكرهم القرآن، قال قول يقول ثلاثة والرابع هو الكلب، وقول يقول خمسة والسادس هو الكلب، وهذان القولان باطلان. أنت أيضا قل هكذا، قل فيها المسألة فيها قولان، واحد القول راه مصحح بالنسبة لك أنت، واحد القول يعني واستدل واحتج على رأيك أنت بالدليل والحجة والبرهان. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، أي هذه القولين لا دليل عليهم، يعني قالهم هكذا غير باب التخمين ومن باب الظن ومن باب عدم العلم والمعرفة رجما بالغيب. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، هذا القول القرآن الكريم كما قلنا سكت عنه مما يوحي ويشير إلى أنه هو الصواب، ويقولن سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. الله عز وجل هو الأعلم، هو الذي هو الأعلم، إذا كان الناس يعلم هو أعلم أعلم، يعني لا أحد يعلم مثل علمه سبحانه وتعالى، فهو الذي لا يخفى عليه شيء. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، الله تعالى هو الأعلم بعدتهم، وينبغي إرجاع العلم إلى الله بما لا يعرفه الإنسان، الأمور التي ليس للإنسان عليها دليل ولا برهان ولا حجة، يقول الله أعلم، يوكلها إلى الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، معنى أن هناك قليل يعلم عدد أصحاب الكهف، ما يعلمهم إلا قليل، وهو الذي علمه الله سبحانه وتعالى، هو الذي علمه الله عز وجل. فإذا جئنا نحن اليوم وقلنا بأن عدد أصحاب الكهف هم سبعة وثامنهم كلبهم، من أين أتينا بهذا؟ مما علمنا الله، لأن الله تعالى ذكر ثلاث أقوال، قولان بين بطلانهما وقول ثالث سكت عنه، فنقول والله أعلم أن القول الصحيح هو أنهم سبعة وثامنهم كلبهم استنباطا من القرآن، لأن القرآن الكريم سكت عن القول السابع عن القول الثالث، ويقول أن سبعة وثامنهم كلبهم. إذا قلنا عدد أصحاب الكهف كانوا سبعة وثامنهم كلبهم، شوف هذا التشريف للكلب يعني أنه ذكر معهم، ذكر ثلاث مرات، وذكر أيضا معهم وهم نائمون، وكلبهم باسط لرعاه بالوسيط، لأنه رفق هؤلاء الأخيار فصاحبهم، ومن صاحب الأخيار عليك بأرباب الصدور، فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر، لأن مصاحبة الأخيار الإنسان ينال، من خلط العطار نال من طيبه، ومن خلط الحداد نال من يعني من من من, من كيره أو من ناره. إذن فالكلب نال هذه المرتبة بصحبته لهؤلاء، بصحبته لهؤلاء الأخيار. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الناس جالسين يذكرون الله عز وجل، وأن الملائكة تباهي بهم وتخبر الله عز وجل، وتطلع يعني إلى السماء، ويقول بأن وجنا عبادا لك يذكرون الله، وذكر الله ليس بمعنى أنه سبحان الله والله أكبر، وإنما الذكر هذا أيضا، هذه الجلسة هي جلسة ذكر، وأعظم الذكر هو القرآن الكريم. يقول يا رب يعني ماذا يطلبون؟ يقول إنهم يسألونك الجنة ويتعوذون بك من النار. فيقول الله الملائكة هل رأوا جنتي؟ هل رأوا النار؟ يقول يا ربي، فكيف لو رأوها؟ يقول أشهدكم أني غفرت لهم، هذا هو الشاهد. فيقول الملائكة إن فيهم فلانا ليس منهم، يعني ماشي منهم، وإنما غير جبتوا الطريق وجلس معهم ماشي منهم. فيقول لا يشقى جليسهم، أي من جلس معهم لا يشقى، فما دام أن جلس معهم فينال منهم. إذن سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. كان واحد الملك الخليفة المعتصم هو ابن هارون الرشيد أحد الخلفاء العباسيين، والخليفة الثامن من بني العباس، بداية من السفاح إلى أبي جعفر المنصور إلى الأمين المأمون إلى هارون الرشيد الأمين المأمون إلى المعتصم. المعتصم هو أحد الأولاد، لأن الرشيد كان عنده الأمين، وبعد الأمين جاء المأمون، وبعد المأمون جاء المعتصم، وكان في المعتصم هذا هو الخليفة العباسي الثامن. وقد هجاه الشاعر اسمه دعبل، هذا هجاه، فتوعده المعتصم بأن ينتقم منه، فكان مما هجاه به قال ملوك بني العباس في الكتب سبعة، ولكني لم أجد لثامنهم كتب، كما أن أهل الكهف سبع أجلة كرام إذا عدوا وثامنهم كلب، ولكن تنزه كلبهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. قال ملوك بني العباس في سبعة، هو الثامن، قال ولكني لم أجد لثامنهم كتب، كما أن أهل الكهف سبعة وثامنهم كلب، الكلب هو الثامن، كان يقول انت هو الكلب ديال الخلفاء، ولكن الكلب أصحاب الكهف أحسن، ولكن تنزه كلبهم كلب أصحاب الكهف تنزه عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. فهرب دعبل هذا من العراق واتجه إلى المغرب، فوجد الأمن والحمية هناك، لأن في المغرب كان الدولة الإدريسية، كان الأدارسة قد أقاموا دولة خارجة عن الخلافة العباسية. تعرفون أن في التاريخ الإسلامي وتاريخ المغرب بالذات، أن إدريس ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصبت ابن علي هرب إلى المغرب في عهد الرشيد، هارون الرشيد بالذات، يعني في 172 هجرية، فجاء إلى مدينة وليلي. مدينة وليلي الآن يعني أصبحت يعني خربة، هنا واحد من واحد ديال المكناس يعني بن زرهون، مدينة وليلي معروفة يعني الآن، يدعى انقاض، كانت مدينة كبيرة. فجاء إلى هناك ومعه خادمه اسمه تشاكر، فاستجمع المغاربة، وبما أنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء فاطمة، لأنه إدريس ابن عبد الله ابن الحسن الثاني، إذا بغيت تقول الحسن المثنى تقول الحسن المثنى والمثلث إلى آخره، الحسن الأول كان الحسن الأول هو ابن ابن فاطمة ابن علي، وكان ابنه عنده أيضا الحسن، الحسن ابن الحسن اسمه الحسن المثنى، وابنه آخر عبد الله، وعبد الله هذا كان له ابن اسمه إدريس. إذا إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن المثنى بن الحسن السبت اللي هو حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع المغاربة وخرج وبنى دولة، أسس دولة في المغرب، المغرب الأقصى اللي هو المغرب اللي معروف الآن المغرب، فأسس دولة هناك مناوئة أو خارجة عن الخلافة العباسية. نعم. فطبعا قصة المغرب طويلة. بعد ذلك يعني لما بلغ الأمر إلى الرشيد، ويعني كان جهز جيش لمحاربة إدريس في المغرب، ولكن رأى أن الشقة طويلة والمسافة بعيدة، وبلاد المغرب فيها جبال وفيها الأطلس الكبير والمتوسط والصغير، وأن الأمر يتطلب جهد كبير وإفراغ طاقة كبيرة، فسكت عن ذلك. ولكن أرسل واحد يقوم بمهمة، فأرسل من يعني يدس له السم، فقتل، فدس السم لإدريس الأول، ففعلا استطاع واحد أن يأتي ويظهر أنه الولاء، وبقي معه مدة طويلة يتربص به الدوائر حتى تمكن منه وأعطاه السم وقتله. وكان يعني كانت عنده جارية، هذا كانت عنده جارية، فكانت حامل منه، إدريس الأول ما كانش متزوج، كان عنده جارية يعني عبدة كانت حامل منه. فلما قتل يعني خادمه هذا اسمه شاكر، كان رجلا صالحا رجلا ربانيا، فاجتمع الناس وقال لهم يعني إن الأمير قد قتل، والذي ولا آخر هرب، يعني فر هرب من لما يعني وجد أنه هارب وخرج، خذ الفرس كان مجد يعني هيئ رأسه وهرب. فعلى كل حال فبعد ذلك قالوا لهم يعني انظروا في أمركم، قالوا أنت يعني تقوم بأمرنا، قالوا إن هذه الجارية حامل، فننتظر إن ولدت غلاما ربيناه وجعلناه خليفة لنا، فوإن ولدت يعني أنثى فأمركم بأيديكم. فانتظروا حتى ولدت غلام ذكر، وكان هو إدريس الثاني اللي مدفون في إدريس الكبار الأكبر اسمه إدريس الأول، مدفون في زرهون، وإدريس الثاني في مدفون في فاس، مدفون في مدينة فاس، لأنه هو اللي بدأ، هو الذي بنى مدينة فاس، هو المؤسس لها، هو الباني بين لها في 195، لأنه 272 جاء سميته أبوه سميته، فبايعه المغاربة وهو جنين في بطن أمه كما يقول ابن خلدون، وبايعه ابن 11 عام، لو وصل 11 عام كان مهيئ ليقود الناس وليقود الدولة، وكان عاقلا يعني، واستفاد أيضا من مربي هذا ومن يعني خادم أبيه، كان له علم ومعرفة واستفاد منه الكثير، فأصبح رجل دولة، فجيش الجيوش ويعني وفتح الفتوح، ومن كان بقي من المعاقل في المغرب اللي كان الناس بعض الجهال ما كانوا يدخلوا في الإسلام يعني غزاهم وأدخلهم في الإسلام، وهو الذي كما قلنا بنى مدينة فاس وانتقل إليها وجعلها عاصمة الخلافة، واستمرت الدولة الإدريسية يعني لسنوات بعد ذلك، لأنه لما مات إدريس الثاني يعني ترك 12 ولدا، 12 ديال الأولاد، فكانوا كلهم هم العمال في الأقاليم المغربية. وإدريس الثاني هذا ذهب حتى التلمسان واسترجعها، يعني جزء كبير من الجزائر استرجعه من الدولة، بدأ يعني يأخذ من الدولة العباسية، حتى إن وفود كبير جاءت من القيروان، من القيروان يعني من تونس، القيروان كانت هي لما فتح بلاد المغرب، المغرب كان يطلق على تونس والليبيا، والليبيا تونس الجزائر والمغرب، هذه هي اسم المغرب، اسمها المغرب، فكانت يعني أول محطة كان عقبه بن نافع لما فتح بلاد المغرب يعني بنى هناك يعني عاصمة كانت في القيروان، بنى مدينة هناك وبنى مسجد هناك، فجاءت الوفود كثيرة من العرب من القيروان جاءوا لفاس، حتى إن فاس كانت مدينة يعني منقسمة إلى قسمين، شطر ويصل بينها الواد، وكل مدينة لها سور، واحدة الجهة الضفة العدوى ديال الأندلس، لأن الناس جاءوا من الأندلس والتحقوا بإدريس الثاني، وطائفة جاءوا من القيروان والتحقوا بالشق الثاني، كانت جهة القيروان وجهة الأندلس، هذا كان مدينة فاس، حتى إن فاطمة بنت محمد الفهرية هذه هي واحدة جاءت من القيروان، كان لها أبوها وأختها وكان زوجها وعائلتها وكانوا أغنياء، ومات زوجها ومات أبوها وترك لها مال كثير، وكانت امرأة صالحة، فهي التي بنت مدينة القرويين. علاش كيتسموها القرويين؟ لأنها التي بنتها كانت من القروان، وكان ذلك في 245 للهجرة. فاطمة الفيري يعني 245 هجرية بنيت يعني مسجد القرويين، لأنها مأخوذة من القروان، لأن القروان هذه المرأة جاءت من هناك، يعني فاطمة بنت محمد هذه اللي كما قلنا الفهرية كانت من القروان. على كل حال نرجع إلى موضوعنا، هو أن دعبل هذا هرب إلى المغرب، وجد يعني وجد الأمان. لما هرب إلى المغرب خلاص خرج عن طور المتابعة ديال المعتصم. فالمعتصم هذا كان طبعا هو الخليفة الثامن، حتى كان يقال له المثمن، لأنه ولد في 180 هجرية، ولد في 80 وتولى في 2018 تولى. إذن في 2018 هي نفس المدة، نفس الوقت اللي مات فيه إدريس الثاني، وتولى ابنه محمد بن إدريس، لأن كان هذا هو في فاس، وزع أخوته على الأقاليم، يعني كل أخ، واحد كان في السوس، واحد كان في سلا، واحد في طنجة كان فيها شكون، كان فيها قاسم بن محمد. وبعدين اختلف الإخوة بيناتهم، واحد بغى يخرج عليه اللي كان في سلا، يحيى بغى يخرج على أخوه، يعني الإخوة هذو بدوا يتنازعوا بيناتهم على الإمرأة. فلما ثم سأل طلب محمد هذا من قاسم اللي كان في طنجة، طلب منه أن يقوم بالتعاون مع الأخ الآخر لمهاجمة أخيه اللي كان في سلا، لأنه خرج عليه. القاسم هذا رفض أن يقاتل أخاه، فأرسل إليه واحد آخر اللي كان في سوس، فتغلب عليه حتى أخذه وقبضه على كل حال، ثم أرسله إلى طنجة. هذا يحيى قال له سير من هذاك اللي بغاش يقاتل معنا، مش يتفاهم معه. فمشى عليه يخور من اللي شاف الأمر ذي، قال له هاك سلم. كان يغلبه الجانب الزهد والجانب التعبد، وبنى مسجد على البحر، هو اللي اسمه سيدي قاسم، يعني سيدي قاسم في طنجة، اللي يسكن في طنجة يعرف الضريح ديال سيدي قاسم اللي كاين على الشاطئ ديال المحيط. هذاك قاسم ابن محمد ابن إدريس الثاني ابن إدريس الأول ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القاسم هذا. على كل حال يعني هي مسألة التاريخ. إذن المعتصم هذا كما قلنا كيقولوا المثمن، لأنه كان هو الثمين، خالف الثمين، ولد في 80 بعد 100 وتولى في 18، أي هو كان عنده 8 الأولاد، 8 ديال الذكور، 8 ديال الإناث، وبقى في الخلافة 8 سنين. هذا كيقولوا كيسموه المثمن، يعني كان بزاف ديال الأحوال ديالو كان المثمن. وكان يعني هذا المعتصم يعني ما كانش عنده علم، كان عاري من العلم، كان كيسكتوا الأب ديالو يقراه واحد صاحبه واحد الغلام، كان كيمشيو للكتاب يتعلموا القراءة والكتابة. فمن ذاك الغلام؟ فقال له الأب نتاع الرشيد هارون الرشيد، قال له يعني وجده يبكي، قال له علاش كتبكي؟ واش بقى فيك الغلام اللي مات؟ قال له لا، لأنه تهنى من الكتاب. قال له أنا مازال غادي نمشي. قال له هادشي كله بلغ بك؟ قال له تخلوه، دعوه تركه. فكان مسكين يعني مثل الملوك ديال الخليج الآن، يعني يقرأ قراءة ضعيفة جدا، ما كيعرفش يقرأ مسكين، يعني كان ضعيف. نعم، ولكن كان قوي، كان يعجبه النظام، فاستطاع أن ينجح إلى حد بعيد في النظام اللي كان كيعجب له. كان قوي، ولكن كان إذا غضب لا يبالي من قتل. ومن السيئات ديالو أنه كان مشعل على سميتو تبع أخاه المأمون في امتحان العلماء بمسألة خلق القرآن. يعني هذه من الأمور السيئة التي كانت في ذلك العصر اللي أثارها المعتزلة، ويقول بأن القرآن مخلوق. كان هو واحد، وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل، والذي امتحن الإمام أحمد بن حنبل بمسألة خلق القرآن، هو هذا المعتصم. إذن ولكنه في الجانب الآخر عنده حسنات كثيرة، وقد قام في فتوحات عظيمة، وفتح بلاد الروم، وفتح بلاد الترك، وغزا عموري هذه اللي المدينة في تركيا، بعدما استغاثت بامرأة وقالت ومعتصمة. كان واحد الزنجي يعني انتهك عرضها، فبلغه الخبر، فجهز جيشا لمحاربة هؤلاء القوم وللقبض على هذا المجرم، ووصلوا فعلا حتى قبض عليه يوم كانت عزة الإسلام. نعم. إذن فقال له يعني ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولكني لم أزل لثامنهم كتبه، كما أن أهل الكهف سبع أجلة كرام إذا عدوا وثامنهم كلب، ولكن تنزه كلبهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. الشعراء خطير جدا، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون إذا أرادوا أن يرفعوا من شأن الإنسان افعلوا، وإذا أرادوا أن يسقطوه به فعلوا، يعني هم يستطيعون قلب الحقائق بما أتوا من لسان وما أتوا من شعر فيستطيعون فعل الكتاب. أم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتزموا بمنهج الإسلام فهؤلاء فهم شعراء، كانوا في الوقت في العصور الأولى كان له شعراء وكانوا ينافحون ويدافعون ويكافحون عن الإسلام ويحمون، يعني في الوقت كانت الوسيلة الإعلامية هذا الشعر كانت إحدى الوسائل الإعلامية في ذلك العصر، لذلك كان الناس الملوك كانوا يعطون للملوك للشعراء، وهذا ما قالوا بأن دعبل هذا ما كانش يبغى يعطيه المعتصم لأنه كان بخيل، فذمه فتوعده فهرب، هرب إلى المغرب ووجد ملجأ هناك. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، لا تمار فيهم يعني لا تجادل في شأن أصحاب الكهف إلا مراء ظاهرا. المراء الظاهر، الجدال الظاهر، هو الذي ينبني يقوم على الدليل والحجة والبرهان، وينبني ويكون تحته طائل، أي أن تنبني عليه فائدة. أما الجدال الذي لا ينبني على برهان لا دليل ولا تكون من ورائه فائدة، فهذا من أولى وحق العقلاء أن يبتعدوا عنه. الجدال لما كانش عنده دليل، لما فيش دليل ولا ما فيش فائدة. في بعض الناس كتلقى بعض الأحيان الناس يتجدلوا فيما لا فائدة منه، غير هالأيام نسمع الناس يقولوا واحد يقولوا راه وصلوا منين الحجة، يقولوا لا 3 ملايين، يقولوا لا كاين غير 1,800,000 كاين، وكل واحد كيبدا كل واحد اللي كيقول ها هما سيدي 1,800,000 ولا 2 ملايين ولا 3، اش من فائده في هذا النزاع هذا في الجدال هذا؟ وممكن يعني من الصعوبه تحسب تعرف انت هذا العدد، صعب جدا باش تحدد العدد ديال اصحاب ديال الحجاج. لا زلت اذكر ونحن ندرس كانت ايام الصيف في احدى الامسيات يعني بعض احد المساء بعد العصر، كنا قريب يعني من المدرسة كانت قريبة من أحد الغابات، فكان الطلبة يأخذون كتبه ويدخلون إلى الغابة أي الصيف، كل واحد يأخذ يقرأ ليراجع دروسه وكذا. في شي 10 ديال الطلاب ذهبوا إلى الغابة في ذلك الوقت بالذات، مرت واحد اللجنة ديال الإحصائيين يعني كيقوموا بإحصاء كيحصيو، فعقلوا على الإحصاء وحصوا كم عدد الطلاب اللي موجودين هناك، فذكروا أحصوا اسمائهم وذهبوا. بعدين في المغرب بعد المغرب عاد رجع الطلاب تمت عمليه احصاء العشرة ديال الطلاب لم يتم احصاؤهم، ففعلا الشهيد بعد مده بعدما استتموا عمليه الاحصاء حصل يعني ذكر العدد في الاذاعه، في الوقت كانت اظن 25 مليون، قالوا 25 مليون ديال المغاربه اللي كاين، شو حتى لو قال كيكذبوا قالوا هذوك العشرة اللي كانوا في الغابة هذوك 10 اللي كانوا في الغابة فين شكون اللي حسبهم؟ كيف جا العملية الإحصاء هذه؟ هي المسألة هذه يعني صعيب باش تعرف العدد الكامل. لا حول ولا قوة إلا بالله. وماشي غير هذوك، كاين ناس آخرين، كاين كل الغابة فيها ناس آخرين وفيها يعني ماشي إذا العدد ماشي هو يعني الضبط ما استطاعش يتزم بالعدد الصحيح. على كل حال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لا تمار إلا المراء الظاهر، وهو الذي ذكره القرآن، لأن يعني القرآن ذكر ما ذكره القرآن الاقتصار عليه هذا هو الجدال الظاهر. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لا تستفت فيهم منهم أحدا، لا تطلب منه الفتوى، الاستفتاء يعني طلبه الفتوى، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لا تستفت فيهم أي أصحاب الكهف منهم أي من أهل الكتاب، لا تستفت فيهم أي أحد من لا تطلب من أي كتابي يهودي أو نصراني تقول له كم عدد أصحاب الكهف؟ علاش ما تستفتيش؟ لعدم وجود العلم عنده، لعدم وجود الأهلية عنده. يعني القرآن قال يقول ثلاثة رابعهم كلبهم، يقول خمسة سادس رجما بالغيب. إذن فقالهم هذه الأقوال وهذه الأعداد بدون علم ولا بينة. إذن الذي لا يكون له علم ولا يكون له دراية ولا تكون له أهلية بالموضوع يستفتى أو لا يستفتى؟ لا يستفتى. وهذه الآية تعطينا أيضا فائدة، هو أن المستفتي، يعني عندنا المفتي وعندنا المستفتي. المفتي هو اللي كيجاوب على الأسئلة، والمستفتي هو اللي كيسأل، هذا اسمه المستفتي الذي يطلب الفتوى، والمفتي هو اللي كيجاوب. كيفتي كيجاوب؟ في القرآن الكريم يقول ما تسولوش الناس اللي ما كيعرفوش، هذا هو يقول الناس اللي ما كيعرفوش ما تسولوهمش، لأن إذا سولت واحد الإنسان اللي ما كيعرفش شيء وأفتاك بما ليس صوابا فيكون قد جر على نفسه وجر عليك الويلات الكبيرة. فلا تستفتي منهم فيهم منهم أحدا، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. الذي المستفتي يجب أن يتجه إلى من يفتيه، ومن يفتيه لابد أن يكون له علم ودراية بالموضوع الذي يريد الاستفتاء فيه، الذي يريد معرفة الفتوى فيه. فيما حكاه النبي عليه الصلاة والسلام من أحوال الأمم الماضية أن رجلا قتل 99 نفسا، 99 واحد يقتل، فدل فسئل على عالم يفتيه، فدل على عابد، قال له مشي للصومعة الفلانية فيها عابد الفلاني، فذهب إليه وسأله هل لي من توبة؟ قالوا لا ليس لك توبة. فقتله وكمل به المئة ثم سأل هل من عالم؟ فدله على عالم فذهب إليه فقال هل من توبة؟ قالوا نعم، ومن يمنعك من التوبة؟ فقال إن باب التوبة مفتوح بالنسبة لك، ممكن أن تتوب، حتى لو قتلت 100 ولكن لا تبقى في المكان الذي أنت فيه، فاخرج من هذا المكان إلى مكان آخر، خرج من هذه البيئة الفاسدة وانتقل إلى بيئة صالحة. فذهب الرجل، والحديث معروف، حتى إذا كان في وسط الطريق يعني جاءت المنية فتنازع فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل واحد يريد أن هذا ملائكة العذاب تريد أن تأخذه لأنه قتل 100 نفس، وملائكة الرحمة تأخذه لأنه جاء تائبا. فأوحى الله إليهم أو أرسل إليهم من يحكم بينهم أن قيسوا بين القرية التي خرج منها والقرية التي يريدها، فوجدوه أقرب بشبر إلى القرية التي يريدها، فأخذته ملائكة الرحمة. في عنا الشاهد هو أن هذا الإنسان ذهب ليسأل هل له من توبة، وذهب ليسأل لم يسأل عالما، وإنما سأل عابدا جاهلا، عابدا جاهلا، فأفتاه فجرى المصيبة على نفسه، بدأ أول ضحى به وقتله نفسه وعرض، وكان الجزاء ليلود هذه الفتوى هذه هو أنه تخلص منه، وبعدين يعني أرشد إلى عالم فأجابه بما هو حق وصواب. إذن ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، لا تستفتي أحدا من فيهم، ولكن القرآن الكريم يقول ولا تستفتي فيهم، في هؤلاء أصحاب الكهف، لا تستفتي فيهم، لأن معرفتهم ومعرفة حقيقتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فالقول فيهم أكيد أنه قول بغير علم. فالآية تفيد أن الإنسان قد يستفتى في مسألة يعرفها حتى لو لم يكن العلم بأمور أخرى، ولكن مسألة يعرفها فيستفتى فيها. القرآن اللي يقولش ما قالش لا تستفتيهم، لا تستفتي أصحاب الكتاب مطلقا، قال لا تستفتيهم في هذه المسألة بالذات وهي أصحاب الكهف لعدم علمهم بها. أما إذا كانت عندهم مسألة وعندهم علم بها نستفتيهم أو لا نستفتيهم؟ نستفتيهم. الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا الاستثناء يعني فيه إتقال وفي أحكام، يعني نرجع الحديث عنه إن شاء الله إلى ما يستقبل، ونكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.